راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجامعة العربية واصفا قرارها يوم السبت الماضي بخصوص عملية نبع السلام ضد قوات سوريا الديمقراطية بأنه متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر على حد وصفه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان على هامش اجتماع القمة السابعة للمجلس التركي للدول الناطقة بالتركية. وقال أردوغان مخاطبا قادة الدول العربية الذين أصدروا البيان: تتخذون قرارات متخبطة ووفق أهواءكم بخصوص تركيا، قراراتكم لن تقدم أو تؤخر بحسب مواقع الأخبار التركية. وأضاف: لم تقدموا قرشا واحدا من أجل الأخوة العرب السوريين الهاربين من البراميل المتفجرة، نحن من اعتنينا بهم بحكم الأخوة. وأردف الرئيس التركي أن الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية يسعون لإعادتها إلى الجامعة بعد عملية نبع السلام، يا له من تناقض. وأضاف: لمن يدعي أن نبع السلام تستهدف الأكراد وتضعف محاربة داعش وتغير التركيبة السكانية وتعرقل الحل السياسي في سوريا، أقول لهم: ادعاءاتكم كاذبة وافتراء وبهتان، نحن نستهدف الإرهابيين فحسب. وقال الرئيس التركي: منذ انطلاق نبع السلام تعرضت أراضينا لأكثر من 700 قذيفة هاون سقط بسببها 18 شهيدا و200 جريح. وأشار الرئيس التركي إلى وجود صور لزعيم منظمة حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في السجن الذي أخلي منه عناصر داعش شمال سوريا. وحول ذلك ينضم معنا من بغداد المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي. مرحبا بكم دكتور علي ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
الله والنبي محييك أستاذ، شكرا جزيلا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور علي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاجم قرار الجامعة العربية واصفا إياه بأنه متخبط ومتناقض. بداية، هل الرئيس التركي هاجم هذا القرار على اعتبار أنه يعرف أن الجامعة العربية متشظية بقراراتها وليس هنالك توافق بين الدول الأعضاء فيها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد يعني الاجتياح التركي لسوريا اللي هي عضو طبعا في الأمم المتحدة أخذ سوريا وعضو في الجامعة العربية، هو يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، يخالف المادة 8 من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على أنه أي اعتداء على أي بلد عربي هو اعتداء على كل البلدان العربية. وبالتأكيد يعني تركيا هنا طبعا خالفت الميثاق الأممي، ومن حق سوريا أن تقاضيها في الأمم المتحدة لأن هذا تهديد للسلم والأمن الدوليين. وطبعا بالنسبة للجامعة العربية هي أصدرت قرارها وسوريا معلقة العضوية فيها، لأنه تم استبدالها يعني أو علقت عضويتها سابقا، لكن جهود عراقية لإعادة سوريا إلى المقعد، ويعني الجامعة العربية بموجب ميثاقها هي تدافع عن الشعوب وليس عن الحكام أو الحكومات، لهذا حتى لو تغيرت الحكومات تبقى الجامعة العربية قائمة. وطبعا اجتياح أردوغان لسوريا هو طبعا به مشاكل كثيرة، لأنه تعرف هو دخل أكثر من 50 كيلومتر في الداخل السوري، الجيش إضافة إلى قتلى وتهجير أعداد كبيرة، هناك 24 سجل للدواعش في سوريا في المنطقة اللي اجتاحوها رأس العين، ولهذا يعني تنديد دولي، تنديد كل دول العالم بهذا الاجتياح غير القانون لقد القادم. طبعا أردوغان يتصرف بأنه السلطان ويصدر الأوامر من الإستانة، هو يريد أن يعيد الأمجاد التركية، أمجاد الإمبراطورية التركية، لا زال يحلم بذلك كثيرا. وأعتقد أنه يعني الجامعة العربية تستطيع أن تترجم قرارها بإدانة هذا الاجتياح إلى طلب من المجلس الأمني بإصدار قرار لإصدار كل أو الجامعة العربية لديها ممثل في الأمم المتحدة.
دكتور علي هو عندما يقول أن قراراتكم يقصد قرارات الجامعة العربية لن تقدم أو تؤخر، هل هو بهذا يعلن العداء للدول العربية على اعتبار أن الجامعة العربية هي بطبيعة الحال تتكون من دول عربية؟
صحيح، هو بالتأكيد يعني الأردن أساسا علاقات متشنجة بكل الدول العربية إذا استثنينا قطر، قطر الوحيدة والعراق ربما دولة أو دولتين أخرى على الحياد، لكن هو أردوغان يعني دائما يعني لا يحترف بهذه الدول، والدليل هو أراد أن يقيم منطقة عادلة بين سوريا وتركيا في الإسكندرونة، وتحججوا الأتراك بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الكلام مردود عليهم لأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هي تتيح حق الدفاع الشرعي عن النفس لكن بحدود ضيق جدا، يعني الدولة عندما تتعرض لخطر من حقها أن تدافع عن نفسها لكن لا يجوز لها أن تحتل دولة أخرى أولا، وثانيا أن تقوم الدولة بإبلاغ مجلس الأمن فورا بالتطورات. أنا برأيي تركيا تحتاج مجلس الأمن أن يضعها تحت طائلة الفصل السابع لأنها تهدد الوضع والسلم الدوليين أولا، وثانيا مجلس الأمن أن يحيل أردوغان إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإبادة الجماعية وجرائم حرب اللي شملت هاي الأعداد الهائلة من الأكراد السوريين، وطبعا هذه كلها انعكاسات سلبية على تركيا. تركيا تدخل ليس في سوريا في العراق أيضا، يعني مطاردة البي كي كي والبي بي بي في جبل قنديل والشمال العراقي، قواعد تركيا في الداخل العراقي، دخول دون موافقة الحكومة. تركيا حقيقة جاب سلبي للدول العربية، وأعتقد من يوقفها عند حدها هو المجلس الأمن، خصوصا الرأي الدولي وخصوصا الدول الأوروبية هي ضد تركيا بالمطلق.
دكتور علي لو تركنا الجامعة العربية وانتقلنا إلى عضو مؤسس في هذه الجامعة وهو العراق، ويعتبر العراق بعد سوريا أيضا أحد المعنيين بالعمليات التي تجريها القوات التركية على الأراضي السورية، ما هو الموقف العراقي من هذه العمليات إذا كان هنالك موقف واضح وصريح منها؟
يعني العراق هو في مبادرة برأيي جيدة، يعني هي عودة سوريا، الحكومة السورية الرسمية يعني برئاسة الدكتور بشار الأسد بالعودة إلى الجامعة العربية، أنا برأيي خطوة إيجابية، لأنه سوريا يعني أنت تتعامل مع شعب وليس مع حكومة، يعني تتغير الحكومات لكن الشعوب تبقى، الدول تبقى، لهذا الرمزية الكرسي كرسي سوريا المعلق في الجامعة العربية يجب أن يعود إلى حكومة سوريا. حقيقة هي يعني دافعت عن شعبها، دافعت عن أرضها، يمكن تكالبت عليها كل دول العالم، النصرة، الجيش القدس أو ما أعرف، يعني هاي الجهاد الإسلامي، فلهذا سوريا هي دولة عربية شقيقة، دولة شعب عربي. أنا برأيي يعني هم من حقهم أن يعودون إلى الجامعة العربية لأن هم يحتاجون إلى المحيط العربي من حيث الأعمار، من حيث إعادة الترتيب المنطقة. يعني سوريا أيضا حطمت ودمرت كالعراق، ولهذا هي طبعا تحتاج إلى معونة الدول العربية.
دكتور علي إذا كانت الجامعة العربية على حد قول أردوغان أن قراراتها لن تقدم أو تؤخر، على أرض الواقع ماذا تستطيع جامعة الدول العربية عمله؟ هل من الممكن أن تضغط على مجلس الأمن، على الدول الأوروبية، على الولايات المتحدة من أجل وقف العمليات التركية على الأراضي السورية؟
يعني برأيي أنه تستطيع أن تفعل الكثير إذا علمنا أنه العلاقة يعني اليوم العلاقات الدولية قائمة على الاقتصاد يعني الاقتصاد والنفط، ومرتكزة في المحيط العربي، العراق، السعودية، الإمارات، هذه الدول تستطيع أن تستخدم الاقتصاد كسلاح في هذه المعركة بالتركية، وبالنتيجة تستطيع أن تؤثر على الولايات المتحدة، وأنا برأي زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى المملكة السعودية سيشكل انعطافة كبيرة في الوضع في داخل سوريا وأيضا العلاقات مع تركيا. ربما ستعزل تركيا لأنه روسيا لها ثقل كبير، ويعني بدخولها على الخط المغاير لتركيا سيأتي أيضا الصين بهذا الاتجاه، وأعتقد ستشهد تركيا عزلة كبيرة، ليس فقط عزلة سياسية وإنما حتى عزلة اقتصادية، لأن هي تعتمد على العراق والخليج العربي في تصريف البضاعة التركية، يعني تعتمد كثيرا على العراق من حيث الاستثمار والشركات والتصدير، وحتى الدول يعني سوريا والأردن والسعودية، لهذا هي ستمسك من اليد التي تعلمها من الاقتصاد. دخول روسيا على الخط برأيي سيؤثر كثيرا على تركيا، ولربما نشهد في الأيام القادمة تراجع كبير في الوضع الاقتصادي التركي وعزلة سياسية كبيرة في العالم بالنسبة لتركيا.
وهذه هي المعادلة المعقدة، وأنهي بها سؤالي الأخير دكتور علي، قضية أنه علاقات روسية تركية لا يمكن وصفها بالعلاقات غير الجيدة، وهنالك علاقات متطورة بين روسيا والمملكة العربية السعودية التي هي بالنقيض من تركيا، كذلك تهديدات أمريكا إلى تركيا وتركيا عضو في حلف الناتو. إذن هذا الإشكالية وهذا التشابك كيف يمكن حله، وتركيا أين تقف من كل ذلك؟
يعني إذا ما تحدثنا عن الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، يعني هذه الدول تتصرف ببرغماتية عالية، يعني تبحث عن مصالحها دائما وتبحث عن الاستراتيجيات المستقبلية، يعني هي ليست كالدول العالم الثالث التي يعني لا ترى أبعد من أنفها، لا، يعني روسيا لها باع طويل في السياسة وقيادتها قيادة يعني محنكة وقادرة على يعني قراءة الأمور المستقبلية بشكل بعيد جدا. لهذا زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية بها أبعاد كثيرة وبها رمزيات، يعني حقيقة هي ربما ستؤثر حتى على العلاقة ما بين السعودية وإيران، ستحل الكثير من الإشكاليات. روسيا لها ثقل، وأيضا روسيا يعني بالرغم من علاقتها مثل ما تفضلت طيبة مع تركيا، لكن أنا برأيي روسيا تعرف كيف تتصرف، يعني تجعل دفة الأمور تسير من اتجاه المصلحة التي تحسنها علاقاتها مع دول أخرى، لهذا علاقاتها علاقات سياسية ليست علاقات عاطفية. روسيا دولة قادرة على أن تنقي وتعرف أين أو من أين توكل الكتف.
نعم، المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور علي.
شرفتنا
أستاذ، شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.